بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه السماوات والأرض ومن بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد والصلاة والسلام على غوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه المسلمين كثيرا. ما زلنا مع قصص القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ابتغاء مرضاته لا رياء فيها ولا سمعة ولا حظ نفس ولا اتباع هوى أنه ولي ذلك والقدر عليه. كل مرة نتناول قصة من قصص القرآن الكريم، هذه القصص نتعايش مع معانيها الإيمانية ومفاهيمها التربوية في رحلة السير إلى الله عز وجل، حتى نستطيع أن نصل إلى الله عز وجل انتهاء، ومن ثم نستطيع أن نكمل بناء الإيمان الحقيقي داخل القلب، بناء تصور العقيدة الصحيحة داخل القلب. فدائما وأبدا نقول ليست العقيدة ما يتم تدريسه فقط في متون وخبايا الكتب العقائدية، ولكن العقيدة الحقيقية هي التي كانت في قلب إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار وجاءه جبريل على من صح هذا الأثر، فقال له هل تريد شيء؟ قال أما منك فلا وأما من الله فحسبي الله ونعم الوكيل. العقيدة الحقيقية هي التي كانت في قلب موسى عليه السلام حينما قال ربي إني لما أنزلت إليك من خير فقير. العقيدة الصحيحة هي التي كانت في قلب موسى عليه السلام حينما قال أصحابه إنا لمدركون فقال كلا إن معي ربي سيهدين. هذه العقيدة الصحيحة التي ينبغي أن تكون في قلوب السائرين إلى الله تبارك وتعالى. النهاردة معنا معلم من معالم الإيمان، معلم من معالم البناء الإيماني داخل القلب ينبغي أن يتم غرسه في رحلة السير إلى الله عز وجل. نتناوله بإذن الله تبارك وتعالى من خلال هذه القصة، قصة الرجل الصالح الذي مر على القرية قال ربي عز وجل، والآيات في سورة البقرة: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبث؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم تكون لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه القصة، قصة الرجل الصالح، لم يفصح القرآن عن ماهية هذا الرجل، من هو الذي مر على هذه القرية وما هي تلك القرية التي مر عليها هذا الرجل التي كانت خاوية على عروشها. القرآن لم يفصح عن هذه التساؤلات أي شيء، ولو شاء الله تبارك وتعالى لأفصح عن هذه المعلومات أو هذه التفاصيل، ولكن كانت حكمة النص القرآني لا تتحقق إلا من خلال مراد آخر، وهي توصيل الحكمة من وراء سرد القصة. مشهد هذه القرية الخاوية مشهد بيجسد الموت والخواء، قرية محطمة على قواعدها مشهد بيجسد مشاعر هذا الرجل الصالح الذي مر على هذه القرية بتعبير أن يحيي هذه الله بعد موتها. هيجي معانا إن في فرق في علم معاملة الله ما بين العلم المعرفي اللي هو العلم بالنظريات أو المعلومات الإيمانية أو التربوية أو أيا كان هذه المعلومات في فقه معاملة الله أو علم معاملة الله، وبين العلم اليقيني الذي لا يأتي إلا بالتجربة. مشاعر هذا الرجل الصالح الذي قال أن يحيي هذه الله بعد موته. بلقى المع هذا الرجل الصالح سواء كان عزير أو غيره، وكما قلنا أن القرآن لم يفصح عن هذه الأشياء، ولكنها كل ما في الأمر هي إسرائيليات لا نصدقها ولا نكذبها، ولكن نقف على ما وقف عليه النص القرآن حتى نخرج المعاني الإيمانية والتربوية اللي احنا عايزين نشتغل عليها على نفسنا الأول، ونبنيها ونغرسها داخل القلب في رحلة السير إلى الله عز وجل. هذه المعاني الإيمانية وهذا المشهد الذي يجسد حقيقة الحياة والموت، وإن شئت فقول سر الحياة والموت، هذا الرجل حينما قال أن يحيي هذه الله بعد موتها لم يقولها أبدا تكذيب والعياذ بالله، ولا استفهام من هذا الرجل عن هذا الأمر، ولكن كان يسأل عن كيفية فعل هذا الأمر، زي بالضبط قصة سيدنا إبراهيم، ودي تكملة أساسا الآيات. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصلهن إليك ثم احمل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مسألة اليقين، علم اليقين، علم المشاهدة، علم التجربة في فقه التعامل مع الله عز وجل. كان الله تبارك وتعالى قادر سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الرجل يعيش ثم ينظر إلى أمور أخرى تحدث في الحياة ويمد في عمر هذا الرجل هذه الفترة، ولكن كان لابد لهذا الرجل أن يخوض التجربة، أنه يعيش التجربة بنفسه على نفسه مش على حد تاني عشان يقينه يزداد. فكان هذا الرجل كما ذكرنا وقلنا أن هذا الرجل كان يبحث عن الكيفية وليس عن الاستفهام، ما كانش بيستفهم اللي هو إزاي يعني، أو تكذيب، أو والعياذ بالله بينكر قدرة الله تبارك وتعالى على أحياء الموتى، ولكن كان يريد أن يعرف أو أن يتعلم كيفية فعل هذا الأمر، فأماته الله 100 عام ثم بعثه إلى آخر الآيات. الشاهد اللي احنا عايزين نقف عليه ونعيش معاه في هذه الدقائق المعدودات قول الله تبارك وتعالى أو قول هذا الرجل، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قدرة الله تبارك وتعالى محتاجين نعيش مع هذا المعنى في حياتنا وفي قلوبنا في رحلة السير إلى الله عز وجل. القصة بالرغم من بساطتها وإن هي مش محتاجة كثير من الإسقاطات أو كثير من الشرح، لأن الآيات موضحة نفسها مفسرة نفسها زي ما بيقولوا. رجل صالح مر على قرية كانت خاوية على عروشها، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعث، قال كم لبثت، قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف نشيزها ثم تكون ثم نكسوها لحمة، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هي دي، ده الشاهد، أعلم أن الله على كل شيء قدير. والسؤال بصدق، ونريد كل واحد مننا يسأل نفسه هذا السؤال: هل تعلم وهل تعلمي حقا أن الله عز وجل على كل شيء قدير؟ مش عايزين إجابات، ولكن خلي الإجابة داخل القلب، وراجعي شريط حياتك، وراجع شريط تعاملاتك ومواقفك مع ربنا سبحانه وتعالى. هل تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ قبل ما نجاوب على السؤال ده، خلينا نعيش شوية مع اسم الله القدير سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قادر إنه يغير لك أي شيء في حياتك. اعلم ربنا عز وجل قادر إنه يغير لك قلبك من الشر للخير، والعكس والعياذ بالله. مهما بلغ العبد من البعد أو القرب، لا يأمن من هذا الأمر، وهو تقليب القلوب. فهذه قدرة من قدرة الله تبارك وتعالى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. المتتبع لأحوال الصحابة أيجد أمور عجاب. زي رجل أو صحابي فضالة بن عمير، ده مشرك امتلأ قلبه بالحقد والغل والبغض للنبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنه عزم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، عمل فتح. شفت ضغينة وحقد أكثر من كده، عمل فتح يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في وقت قد ظهر فيه الإسلام وبين أصحابه صلى الله عليه وسلم. ومجرد أن هو قرب بس من النبي صلى الله عليه وسلم، هو يطوف بالبيت صلى الله عليه وسلم، ومجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدره سكن هذا القلب. وإن شئت فقل: سار على ما كان عليه القلب وانقلب من الشر إلى الخير. فضال نفسه رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين كان يقول ويحدث بهذه اللحظة الفارقة في حياته، فيقول: والله ما رفع يده صلى الله عليه وسلم عن صدري حتى ما من خلق الله شيء أحب إليه منه، من النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا ثمامة بن أثال أول لما نطق الشهادتين انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأفصح عما حدث داخل القلب، فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح الآن وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح الآن دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك الآن أحب البلاد إلي. ثورة قلبية، تغيير قلبي. أعلم أن الله على كل شيء قدير. بعث القلب، ده المعنى اللي احنا عايزين نوصله النهاردة. بعث القلب ازاي؟ نستمطر رحمات ربنا سبحانه وتعالى علينا حتى يبعث الإيمان داخل القلب أو داخل قلوبنا مرة أخرى في رحلة السير إلى الله تبارك وتعالى. ثم بعثه، ما تستعجبوش، النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اللي كلنا عارفينه، حديث المهدي، ظهور المهدي في فتن آخر الزمان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المهدي منا أهل البيت يصلح الله في ليلة، وفي رواية يصلح الله في يوم وليلة، وفي رواية يصلح الله في عفوا يصنعه الله في يوم وليلة. سيدين اوعى تقول انا قلبي اسى، اوعى تقول انا في غفلة او ران او بعد او وحشة بيني وبين ربي عز وجل. قول اعلم ان الله على كل شيء قدير، كن على يقين ان الله عز وجل قادر على ان يبعث الايمان داخل قلبك مرة اخرى. جزاك الله خير. اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها، فكما ان الله عز وجل يحيي الارض بعد موتها فهو قادر على ان يحيي الايمان في قلبك بعد موتك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكد على هذا المعنى ويقول: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، في قلوبكم. ثم بعث، بعث الإيمان داخل القلب. ربنا سبحانه وتعالى بيحول بين المرء وقلبه، وهو الذي سبحانه وتعالى يقلب القلوب كيف يشاء. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر فيقول: لا ومقلب القلوب. قصة يوحنا، قصة عزير أو الرجل الصالح الذي مر على قرية وهي خاوية فيها أوجه لقدرة الله تبارك وتعالى. أول حاجة إن ربنا سبحانه وتعالى أمات هذا الرجل الصالح أو هذا أو عزير 100 عام ليتحلل جسده بالكلية، ثم بعثه بعد الموت في سابقة لم تحدث إلا يوم القيامة إن شاء الله. معجزات. الأمر الآخر إن ربنا سبحانه وتعالى أعاد هذا الرجل الصالح إلى قريته مرة أخرى شاب كما كان، فوجد أولاده وأولاد أولاده شيوخ وعجائز، وعندما سأله الله تبارك وتعالى كم لبثت، هذا السؤال ليظهر الله تبارك وتعالى لهذا الرجل الصالح أو لعزير عجزه على الإحاطة بأحواله وشؤونه في هذه الفترة، وإن كانت قليلة من وجهة نظر عزير ولكنها فترة كبيرة من وجهة نظر البشر كفترة زمنية 100 عام، وحتى يعرف قصور علمه بنفسه فضلا عن غيره مع كمال إحاطة الله تبارك وتعالى وقدرة الله عز وجل بكل شيء. واللي جاية دي فيها حتة كده جميلة. الأمر الثالث إن ربنا سبحانه وتعالى لم يشعر هذا الرجل بطول الزمن، بل غير له نواميس الكون ومراكز الاستشعار حتى مرت العشرات السنوات كأنها ساعات بالنسبة لهذا الرجل، وجعل اللحظات العابرة كأنها عشرات الأعوام. خد بالك، ربنا سبحانه وتعالى قادر انه يجعل عشرات السنوات في حياتك تمر كأنها ساعات، كما انه سبحانه وتعالى قادر على ان يجعل اللحظات العابرة تمر في حياتك كأنها عشرات الأعوام. فكن مع الله، كن مع الله. لم يتعرف على الله عز وجل ولم يعرف الله تبارك وتعالى في رحلة السير إلى الله عز وجل، من استعظم ذنبه، من استعظم غفلته، من استعظم بعده عن الله عز وجل، ولم يخر لله تبارك وتعالى بالتوبة وأصرف على نفسه. لم يعرف الله تبارك وتعالى من استعظم عليه كشف الضر واستسلم لليأس والعجز في رحلة السير إلى الله عز وجل، لم يتعرف أو لم يعرف الله، من شك في قدرة الله تبارك وتعالى في إنفاذ وعده ووعيده على قدرته سبحانه وتعالى على إهلاك الظالمين ونصر المستضعفين. عشان كده التساؤلات اللي دائما وأبدا بتيجي، إزاي الأوضاع دي هتتغير؟ إزاي الخلافة هتعود تاني على منهج النبوة؟ إزاي الظلم المستشري وأهل الباطل اللي في الظهور وأهل الحق اللي في اندثار هيعودوا مرة أخرى يمتلكوا زمام الأمور؟ فأماته الله 100 عام. احنا مش علينا ان احنا نجاوب على الأسئلة دي اكتر من ان احنا علينا ان احنا نعلم ان الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، ونأخذ بالأسباب الشرعية والأسباب الدنيوية التي تصل بنا الى إقامة هذه الأمور، إقامة الحق ونشر الدعوة الى الله عز وجل. أعلم أن الله على كل شيء قدير، كما ذكرنا علم معاملة الله علم نظري ومعلومات اللي احنا سواء بنسمعها أو بنقرأها في رحلة سير الله عز وجل عن الله. أما علم اليقين هو العلم الذي يحصله العبد السير إلى الله عز وجل في هذه الرحلة المباركة، رحلة السير إلى الله، من خلال معاملة الله، موقف يعد عليك، ابتلاء تخش فيه وربنا سبحانه وتعالى يكشف عنك هذا البلاء وهذا الضر، دعاء ربنا سبحانه وتعالى يلهمك به فيكون سبب لحفظة ضرها يمسك أو مشكلة هتقع فيها، موقف معين تستجيري بالله عز وجل وتكسري من الدعاء والافتقار والانكسار بين يدي الله عز وجل، فيكون هذا الموقف سبب في قربك من الله عز وجل ووصولك لأعلى مقامات إيمانية في رحلة السير إلى الله. علم اليقين الذي يأتي بالتجربة مع الله عز وجل، أو العلم الذي يثمره أو يثمر داخل القلب من خلال التجربة التي تمر بها في حالة مع الله. اعلموا أن الله على كل شيء قدير. إياك في رحلة السير إلى الله أن تستسلم للظروف أو تجعل أي عقبة من العقبات سواء عقبة دينية أو دنيوية توقفك في انطلاقك في رحلة السير إلى الله عز وجل. إياك أن تكون ذو همة قليلة وعزيمة خائرة، فأنت مع الله والله على كل شيء قدير. إياك أن تستسلم لضعف الإيمان، إياك أن تستسلم لذنب يؤثرك، إياك أن تستسلم لوسوسة شياطين الإنس أو الجن، واعلم أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن الله عز وجل قادر على أن يبعث الإيمان داخل قلبك في أي لحظة، فكن مع الله ولا تبالي، قف على باب الله عز وجل، كما قال ابن مسعود: من أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له. خليك واقف على الباب، مش عارف البعث الإيمان داخل القلب هيأتي إمتى، مش عارف إمتى، بس أنا عارف، لأ أنا على يقين أن ربنا سبحانه وتعالى قادر أنه يغير حالي سواء في الدين أو في الدنيا للأحسن أو للأفضل معاه، لأن أحيانا الواحد بيظن في شيء خير ويكون اللي هو عين الشر لي، والعكس إن يظن لو هيقدم على الفعل ده أو على الأمر ده أو على الشيء ده هو عين الشر، ويكون هذا الأمر هو عين الخير لهذا الرجل أو هذا العبد. فالخير هو ما اختاره الله تبارك وتعالى، والشر هو ما صرفه الله عز وجل عنك سواء كان في أمور الدين أو في أمور الدنيا. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. معاني لابد أن تغرس داخل القلب في رحلة السير إلى الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى القدير، لابد لنا من معاملة الله. لم يعرف الله القدير كعلم المعاملة هو العلم اليقيني من افتخر بقدرته، ولم يرى أثر نعم الله تبارك وتعالى عليه، ولم يعلم أو تغافل على أن الله تبارك وتعالى قادر على أن يسلب هذه النعم منه في أي لحظة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للسيدة عائشة: يا عائشة أحسني جوار نعمة الله عليك. في نعم كتير في حياتنا، نعم في الدين ونعم في الدنيا، نريد أن نحسن جوار نعمة الله علينا حتى لا تسلب منا في رحلة السير إلى الله عز وجل. لم يعلم الله القدير ولم يصل إلى مرحلة علم اليقين في معاملة الله عز وجل من لم يرضى بقدرته سبحانه وتعالى وقدره واعترض على قدر الله. أحيانا الله عز وجل يقدر على العبد أمور يسخط منها العبد والعياذ بالله، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، ولكن تكون هذه الأقدار من نعم الله على هذا العبد، إما أن تكون رفعة في الدرجات، إما أن تكون مغفرة لذنوب هذا العبد، إما أن تكون رسالة تنبيهية لهذا العبد في رحلة السير إلى الله حتى يرجع مرة أخرى إلى الله تبارك وتعالى. نحتاج أن نعامل الله عز وجل ثم بعثه، بعث الإيمان داخل القلب في رحلة السير إلى الله عز وجل هو الذي ينبغي أن ننتبه إليه في هذه الرحلة المباركة، ونعلم علم اليقين أن الله عز وجل قادر على أن يبعث الإيمان مرة أخرى في قلوبنا، وأن يغير لنا الأحوال من الأسوأ إلى الأفضل بإذنه سبحانه وتعالى إذا أراد. كل ما علينا هو أن نعلم أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن نعامل الله تبارك وتعالى بما يستحق سبحانه وتعالى، حتى نصل لمقامات في رحلة السير إلى الله عز وجل، سواء كانت مقامات قلبية أو مقامات من خلال عبادات الجوارح نستزيد بها بالإيمان، حتى نصل إلى الله عز وجل وفي رصيد أعمالنا من الحسنات ما يجعلنا نكون ممن أذن الله تبارك وتعالى له بالقرب في الآخرة، وأن نكون ممن أذن الله تبارك وتعالى له بأن يكون ممن ينظر إلى وجهه سبحانه وتعالى يوم القيامة بل في الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. بسم الله القدير، نحتاج أن نقف معه وقفات، نحتاج أن نسلم لأقدار الله تبارك وتعالى حتى نصل إلى الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم الصحابة: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، الله عز وجل يعلم الغيب وقادر على أي شيء، قادر أن يغير نواميس الكون من أجلك أنت، ولكن فقط كن على يقين أن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. اسأل ربنا سبحانه وتعالى وخلي ليك ورد في الدعاء إن ربنا عز وجل يهب لك قدرة تجتاز بها الصعاب، قدرة تحقق بها الأشياء الصعبة، قدرة تجتاز بها كل شيء يعرقلك في رحلة السير إلى الله عز وجل. سل الله القدير أن يبعث الإيمان في قلبك مرة أخرى، أن يحيي موات القلب في رحلة السير إلى الله عز وجل. سل الله القدير أن يستعملك في نصرة دينه في الأرض. سل الله القدير أن يغير لك الأحوال في الدين والدنيا. كن على يقين أن الله عز وجل قادر على فعل هذه الأمور، وإلا لن تكون ولن تستطيع أن تصل لأي شيء في هذه الحياة الدنيا، فضلا عن مقامات رحلة الآخرة، إلا إذا علمت أن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. قصة هذا الرجل الصالح تجعلنا نقف وقفات، وقفة وهي خاوية على عروشها، منظر أو مشهد قرية مبعثرة، قرية خاوية من أي مشهد من مشاهد الحياة. كيف لنا أن ننظر بعين هذا الرجل الصالح لهذا المشهد؟ إزاي القرية دي هتعاد أو هيعاد بناءها مرة أخرى؟ إزاي معالم الحياة هتضخ في هذه القرية مرة أخرى؟ أحيانا هذا التساؤل بيحدث للعبد السائر إلى الله عز وجل في أمور مختلفة. إزاي الناس دي ربنا سبحانه وتعالى يقدر يهديها، وبعد فترة تلاقي الناس دي ربنا سبحانه وتعالى دلها على الطريق وهداها للطريق، بل جعلها دعاء إليه في هذا الطريق. اسأل نفسك إزاي هتغير، وتلاقي في لحظة ربنا سبحانه وتعالى قذف في قلبك الإيمان، قذف في قلبك حب التوبة، قذف في قلبك حب الأعمال الصالحة، قذف في قلبك كره الذنوب والمعاصي، تتوب إلى الله عز وجل، ترجع إليه سبحانه وتعالى، تفعل الطاعات، تترك المنكرات، تصل لمقامات عالية لم تستطيع أبدا أو لن تكن أن تتخيل أن أنت ممكن تصل إليها في رحلة السير إلى الله عز وجل. ثم بعث، بعث القلب. هذا البعث لابد أن يكون براسخ في قلوبنا كمعنى من معاني السير إلى الله عز وجل، حتى نستطيع أن نعبر عقبات الطريق. فالطريق طويل وشاق وصعب، إلا أن يسهله الله تبارك وتعالى على من أراد عز وجل. ولن يستطيع أحد أن يعبر وأن يصل وأن يتخطى عقبات الطريق إلا من علم أن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. معاني إيمانية كثيرة في هذه القصة، قصة الرجل الصالح الذي مر على القرية وهي خاوية على عروشه. هذه المعاني تحتاج إلى تدبر وإلى وقفات، كل منا يسقط على أحواله مع الله عز وجل وعلى سابق معاملته مع الله. عشان كده النصيحة اللي نختم بيها النهاردة، فوض أمرك لربنا سبحانه وتعالى، فوض جميع أمورك لله واركن إلى جنابه سبحانه وتعالى. ولا تلتفت بقلبك أبدا إلى أحد غيره سبحانه وتعالى، لأن مقاليد الأمور كلها بيد الله عز وجل، ولا يستعصي عليه شيء سبحانه وتعالى في رحلة السير إلى الله. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وإذا أراد الله تبارك وتعالى أمرا هيئ له أسبابا. أنا عايز أقول لك نقطة مهمة جدا في مسألة الأسباب، وبها نختم إن شاء الله. من قدرة الله سبحانه وتعالى أن يجعل السبب عدم ويجعل من العدم سبب، فليس للسبب عند رب الأسباب قدر ولا قيمة أو قدر ولا قيمة. حتى كلمة كن هي من مجرد الأسباب التي ليس لها قيمة ولا قدر إلا إذا أراد الله تبارك وتعالى. فإياك أن تظن أن أمر الله عز وجل متوقف على سبب من الأسباب أبدا، حتى لا تتعلق بالسبب، علق قلبك بربنا. والنقطة دي بقولها عشان حتى التعلق بالأسباب، أحيانا لما الإنسان أو العبد بيبقى قدامه أسباب ياخد بيها عشان يعمل حاجة معينة يقرب بيها ربنا سبحانه وتعالى، فبدل ما كان بيدعي ربنا، بدل ما كان بيبقى مركز قوي في حاله مع ربنا عشان يرزق هذا الأمر أو يفرج عنه هذا الأمر، بدأ يركز مع الأسباب عشان توصله لهذا الأمر. لا، الإنسان انسى الأسباب، حتى الأسباب ربنا اللي بيسببها، فخليك دايما مع ربنا. فكما أنه إذا أراد الله شيئا هيئ له أسبابه، فالله عز وجل قادر على أن يغير لك الأسباب وأن يخلق لك أسبابا أخرى. ودي بتلاحظها في تعاملاتك مع ربنا سبحانه وتعالى، إن أنت ممكن عملت تجتهد في باب معين وتسلك الطريق في باب معين وتجتهد مع ربنا في أمر معين عشان نفسك في حاجة توصل لها، وتلاقي ربنا سبحانه وتعالى فتح لك من باب تاني خالص عشان ما تتعلقش بالسبب. في الوقت ده افرح بمعاملة ربنا ليك وفهمها صح. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه في مسألة علم اليقين، في علم معاملة الله عز وجل، العلم اليقيني الذي يأتي بالتجربة، علم معاملة الله، إن ربنا بيعاملك وكأن الله عز وجل يريد أن يقول لك لا تتعلق بالأسباب، فالأسباب بيدي وأنا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. السبب اللي انت بتاخده ده هو سبب بإيد ربنا عز وجل، يأتي الفتح به أو بغيره، كن على يقين بأن الفتح لا يأتي إلا من عند الله. وما هي إلا أسباب مملوكة في قدرة الله عز وجل أو في يد الله تبارك وتعالى، لتعلم أن الله على كل شيء قدير. أوصي نفسي وإياكم بقراءة هذه الآيات والصلاة بها في جوف الليل، ثم كثرة الدعاء لأن الله عز وجل يبعث الإيمان ويجدد الإيمان في قلوبنا ويعيد لنا مرة أخرى صفاء المعاملة معه سبحانه وتعالى، ويصطفينا للعمل الدعوي ونصر الدين في الأرض، وأن يقذف في قلوبنا علم اليقين، وأن يعاملنا بما يستحق سبحانه وتعالى، وألا يعاملنا بما نستحق. فإذا عاملنا الله تبارك وتعالى بما يستحق سبحانه وتعالى فسترى منه كل جميل. فنحن لا نستحق أي شيء، كما جاء في الأثر أن رجلا مر على قبر فوجد فيه جماجم فرق قلبه وقال: اللهم أنت أنت وأنا أنا، اللهم أنت أنت وأنا أنا، اللهم أنت الرب العواد بالمغفرة وأنا العبد العواد بالذنوب، فاغفر لي. فسمع منادي من السماء يقول: أي عبدي، أنا أنا وأنت أنت، أنا الرب العواد بالمغفرة وأنت العبد العواد بالذنب، اعلم عبدي أني قد غفرت لك. أعلم أن الله على كل شيء قدير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا تقصيرنا وأن يعفو عنا وأن يستعملنا نصف الدين في الأرض، وأن يجدد الإيمان في قلوبنا، وأن يبعث في قلوبنا ويقتل في قلوبنا الإيمان، ويبعث في قلوبنا معاني نصل بها إلى علم اليقين، وأن يعاملنا بما هو أهله ولا يعاملنا بما نحن أهله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير، وأعتذر اليوم عن الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.